كل مشكلة، واحد ينشغل ما يقدر يسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المحرم الثالث، وهو موطوء الإنسان، وقد ذكرنا في الأمس بأنه هل الموطوء مخصوص بالبهائم أو يشمل مطلق الحيوانات وإن لم تكن بهيمة ذوات الأربع، وذكرنا الخلاف في ذلك. الروايات المتعرضة لهذا البحث هو ما ورد في الباب 30 من باب الأطعمة، الجزء 24 صفحة 169. فنقرأ الروايات لأنه البحث يتعلق بهذه الروايات. قال: باب تحريم لحم البهيمة. نعم، صفحة 169، الباب 30 من باب الأطعمة المحرمة. عنوان صاحب الوسائل الباب: باب تحريم لحم البهيمة. فظاهر العنوان أن المحرم هو خصوص البهائم، لا يشمل مطلق الحيوانات. التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة. قال الرواية الأولى: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة. كملها، يعني ما كمل السؤال، هو مو سؤال، لا سؤال. قال الإمام سيدي: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. فيستفاد من هذه الرواية بأنه إذا نزى شخص على شاة فكانت مع القطيع، فدخلت مع القطيع، فإن عرفت بعينها فإنها تذبح وتحرق، فالوظيفة هو الذبح والحرق. وتوجد عندنا روايات يستفاد منها التفصيل بين ما يطلب لحمه وما يطلب ظهره، فما يطلب لحمه يذبح ويحرق، أما ما يطلب ظهره فإنه كما ذكرنا في كتاب الحدود، وهناك روايات أيضا تدل على ذلك، ماذا يفعل به؟ يخرج، تهجير، هجروها، يخرج من إلى خارج البلد فيباع هناك. إذا بيع ماذا يفعل في الثمن؟ بحث صار، هل يملكه الواطئ أو يتصدق به عن المالك؟ أو بحثنا مفصلا في كتاب، وين؟ في كتاب الحدود، فلاحظوا. ويستفاد من الرواية مطلب آخر، أنه لا يجب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في هذا المورد، إنما تعين المشتبه بالقرعة، وهذا خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة أنه إذا كانت الشبهة محصورة ماذا نفعل؟ منجزية العلم الإجمالي، فيتجنب عن الجميع. لكن الشارع في مثل هذا المورد تدخل، ولو من باب أنه الاجتناب عن جميع القطيع عادة يوجد حرج أو ضرر على من؟ ولو نوعي، على من؟ على المالك. وإن قلنا بأنه من تسبب الذي تسبب هو من؟ هو الواطئ، فيضمن، يحرق كلها ويضمن، هم حرج شديد على من؟ على من؟ على الواطئ. فحينئذ الشارع في مثل هذا المورد تدخل وقال بأن العلم الإجمالي غير منجز، فتعين المشتبه بالقرعة. وطريقة القرعة كما في الرواية قال يقسمها نصفين أبدا، يعني استمرارا، أبدا يعني استمرارا. فعندنا لو فرضنا قطيع، عندنا كم قطيع؟ 12 مثلا، نقسمها قسمين فصارت 6 و6، ثم نأخذ القرعة القسم الأول لو القسم الثاني، فما تخرج ما تخرج به القرعة تستثنى الأخرى. جينا 6 قسمناها إلى 3، 6 بقت 6 قسمنا 6 إلى 3 و3، نأخذ قرعة مرة أخرى من فيها من هي الحرام؟ 3 الباقية. خب 3 لا تقسم إلى متساوي، تقسم 2 1، فنأخذ بالقرعة. لا نصفين تقول الرواية، في كلام أنه نصفين متساويين أو قسمين، نصفين أو قسمين في خلاف بين الفقهاء. هل القسمين تخلي 20 في مكان وحدة وفي مكان وحدة، تطلع القرعة بوحدة خلاص انتهي؟
لا، لأنه ضرب
منه أنه الشارع، هل الشارع يريد تعبر؟ خب هي خلاف القاعدة، يريد أن نقسم قسمين لو نصفين. الرواية تقول قسمها نصفين مو قسمين، فحينئذ لابد من التنصيف. فإن كان العدد زوج فقابل للتنصيف، إذا كان العدد فرد فيجعل الفرد الزائد واضح مع ماذا؟ مع أحد مع أحد القسمين، مع أحد النصفين. فهكذا حتى ماذا؟ حتى يقرأ، حتى يقع السهم النهائي على من؟ على واحدة، فتذبح وتحرق وتسلم وتنجو الباقي. خب هذه رواية. الرواية التي بعد، احنا نقرأ كل رواية مدلولة بعدين، احنا محتاج نقرأ البحث بعدين نرى ان ما ذكر تام لو متام. الرواية التي بعدها، خب، موثقة سماعة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. خب قبل خلها معلق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة، كلها من ذوات الأربع. فقال عليه السلام عليه أن يجلد حدا غير الحد. بحثناها في كتاب الحدود، شنو يعني حدا غير الحد؟ حد إلا ضربة 100 إلا 1 99، أو حد غير الحد المعهود شرعا هي تعزير. بحثنا مفصلا في كتاب الحدود في جلسات فلا نعيد فراجع. قال ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، فهذه تدل على النافية، مع أنه الموضوع شنه مما يطلب شنه؟ لحمها، بهيمة، شاة، بقرة. الإمام حكم بنفيها، ولهذا وقع الكلام بأنها التفصيل الذي ذكرناه اللي يذكره المشهور أنه إذا يطلب لحمها تحرق وتذبح وتحرق، الذي يطلب ظهرها تنفى. هل هذا تام أو حكم ولايتي أو حكم شرعي؟ كيف نحل التعارض؟ كله في أي كتاب؟ كتاب الحدود، فراجع ثمة. ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، هل هو ينفى يحكم عليه بالنف عقاب؟ خب يجلد وينفى، هو ينفى. خب بحث فصلنا فيه، راجع كتاب الحدود، مو بحثنا هنا، بحثنا من جهة الحرام أكل، بحثنا في الأكل ما لنا علاقة في شيء ثاني. خب وذكروا أن لحمة تلك المهيمة محرم ولبنها، هذا محل الشاهد، أنه حكم الشارع بحرمة البهيمة ولبنها. الرواية التي بعدها رواية مسمع أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح، قال حرام لحمها ولبنها. الرواية الأخيرة ما ورد في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث. من أبي الحسن الثالث؟ يعني علي الإمام الهادي عليه السلام، في جواب مسائل يحيى بن أكتم أو أكثم قال وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزى على شاة فإن عرفها، من هو اللي يذبح؟ هل الناظر لو الواطئ؟ شو الإمام شو يقول هنا؟ يقول إن وأما الرجل، وش لا ينظر ما يشفع عليه، وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزى. من هو اللي نزى؟ الراعي يعني، على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما. من شوف الملحظين؟ فكان من الملحظين. من هو؟ بلي. وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر، يطلع بقرعته يبقى ذاك ينجو. فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر، فالحرام في حل طلع، ثم يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجى سائر الغنم، نجت. نعم بلي، هذه هي الرواية. بلي بلي، هاي في حدود، بحثناها في الحدود. هذه هي الروايات الواردة في وين؟ في هذه المسألة، عشان نعرف جهات البحث بعدين ننقح المطلب. وقلنا بالأمس بأن الوارد في الروايات هي البهيمة، والقدر المتيقن من هذا العنوان هو ذوات الأربع، فتعميمها للغير يحتاج إلى شنو؟ سليقة وحاسة سادسة. خب، البحث الثاني البحث من جهة الواطئ. لا عطفت، ما هي عطفت تفصيل. بلي، من أول أم تفصيل. خب، البحث الثاني في المقام أنه البحث عن حدود الواطئ. انتهينا من الموضوع، الآن في الواطئ. هل الحكم مختص بالواطئ الرجل الذكر البالغ، أو يشمل الواطئ حتى وإن كان صغيرا؟ فهل الحكم يشمل الصغير أم يختص بالكبير؟ فقد ذكر الماتن في الكتاب وغيره وأكثر الفقهاء حسب التتبع بأنهم يعبرون بموطوء الإنسان، والإنسان يطلق على الكبير والصغير والعاقل والمجنون، والمصنف استدل على ذلك، يعني الشارح، بإطلاق النصوص. فهل النصوص مطلقة أو لا؟ واضح؟ فنقول تارة يعبر في النص إذا وطأ الإنسان فيتمسك بإطلاق شنو؟ بإطلاق النصوص، بإطلاق الإنسان، فالإنسان يشمل الصغير والكبير، لا تقول الذكر والأنثى، الصغير والكبير وماذا؟ والعاقل والمجنون. ولكن إذا رجعنا للروايات نرى أن الروايات عبرت بالرجل، ففي الحديث الثاني عن الرجل يأتي بهيمة، الحديث الثالث سئل عن الحديث الثالث في كلام يأتي بعدين، وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزى على شاة، فهنا قد يقال السؤال الحديث الأول سئل عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة، فقد يقال بأن الوارد في النصوص مختص بعنوان شنو؟ بعنوان البالغ، ولا يحرز شموله لماذا؟ للماذا الصغير، وذلك لأن الروايات على قسمين، روايات عبرت بالراعي وهو الروايات الواردة في رجل نظر إلى راع نزع على شاته، وعندنا روايات عبرت بالرجل. أما الروايات التي عبرت بالرجل فواضح أنها لا تشمل الصغير. بقي عندنا الروايات التي عبرت عن الراعي، أو الروايات التي حذف فيها المتعلق، وهي الحديث الثالث رواية مسمع سئل عن البهيمة التي تنكح، حذف فيها المتعلق. من هو الناكح؟ ما مذكور. صغير كبير ذكر يعني بالغ استغفر الله مجنون عاقل، حذف المتعلق. فيبقى عندنا لسانين قد يستفاد منهم التعميم، الراعي وحذف المتعلق. فهل يمكن استفادة التعميم من من هذا اللسانين أو لا يمكن؟ فقد يقال، بل فقد يقال يا شيخنا لا تستعجل، فقد يقال بأن الراعي وإن كان بلحاظ اللفظ يشمل الصبي والبالغ خصوصا الصبي المميز، فإنه قد يتعارف ذلك. ولكن المشكلة أن هذا ليس قيدا احترازيا من الإمام، ولم يذكر في كلام الإمام، وليس هو في صدد البيان من جهته أصلا حتى يتمسك بالإطلاق من جهته. إذ التمسك بالإطلاق أو عموم اللفظ فرع أن يكون المتكلم في صدد البيان من هذه الجهة. فالسائل يسأل: ما رجل نظر إلى راع نزع على شاة؟ فليس في صدد التفصيل والبيان أن الراعي ما هي خصوصيته، هل هو عاقل، هل هو مجنون، هل هو بالغ، هل هو صبي، هل هو صبي مميز أو صبي غير مميز. إذ ظاهر الرواية أن النظر فيها إلى حكم الواطئ لا إلى خصوصية الواطئ، يعني ما هو الحكم المترتب على الشات. وبعبارة فنية، الإمام في مقام بيان حكم الموطوء لا حكم الواطئ وسعة دائرة الواطئ. ولهذا ماذا قال الجواب؟ إن عرف هذا بحها. فكل الحكم تركز على شنو؟ على الواطئ أو الموطوء؟ على الموطوء. فالرواية في صدر بيان دائرة الموطوء لا دائرة الواطئ، فليس لها إطلاق أو نظر لجهة الواطئ. فقد يقال أن هذا، نعم لو الإمام قال ابتداء إذا نزل الراعي على شاتن ابتداء جقال كذي، فيقال هو في صدد البيان حدود الراعي نازي وحدود المنزو عليها. لكن الإمام ما قال، جاء واحد سأله، والظاهر من مقام الجواب أن النظر إلى حيثية الموطوء لا حيثية الواطئ. اللهم، يحتاج إلى توسل ودعاء ورجب يمكن يستجاب. اللهم إلا أن يقال نتمسك بالإطلاق المقامي، حيث إن الإمام لم يفصل، حيث إن السائل قال راع نزع على شات، والإمام يريد أن يبين أي حكم؟ حكم الموطوء صحيح، لكن حكم الموطوء مرتبط بشنه؟ بالواطئ. فلو كان هناك تفصيل كان ينبغي أن يقول الإمام هذا الراعي هل هو صغير أم كبير، بالغ أو غير بالغ، إذ هذا دخيل في ترتب حكم من؟ الموطوء. وترك الاستفصال يوجب انعقاد العموم، فالعموم لا بلفظ راعي ببركة شنو؟ ترك الاستفصال يوجب للانعقاد الإطلاق المقامي عندهم. وهناك قاعدة، خلق القاعدة، كل شيء كان من الملابسات المهمة للحكم ولم يذكر الإمام ولم يفصل من السائل فينعقد فيه إطلاق مقامي. ومن الواضح أن خصوصية الواطئ لو كان لها خصوصية فهي من ملابسات شنو؟ ملابسات الحكم. لو كان الذي يترتب عليه هو واطئ خاص وهو الواطئ البالغ فهو من ملابسات الحكم، فينبغي ذكره وتفصيله، وعدم التعرض إلى تفصيله يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. إذن حصلنا والحمد لله إطلاق، لكن مطلق لفظي، إطلاق شنه؟ مقامي. أما الطائفة الثانية التي حذف فيها المتعلق فالإشكال فيها أوضح، سئل عن البهيمة التي تنكح، فهو واضح أن في مقام بيان شنه؟ حكم البهيمة. أما ما هي شروط، ما هي الشروط وضوابط أنها تنكح، نكحها صغير، فليست في صدد إلا أن يقال حذف المتعلق يدل على العموم. ولكن هذه القاعدة ليست عليها دليل تام. وإن أطلقت في كلمات بعض الأصوليين والفقهاء إلا أنه في البحر للدراسات أعلى إن شاء الله إذا مرت عليكم كنت تمر أن حذف المتعلق لا يدل على العموم ولا دليل على هذه القاعدة وهي مشهورة على الألسن ولا دليل عليها بس بحثها مهني خصوصا إذا كان المتعلق المحذوف من الإمام من السال حذف المتعلق مو الإمام حذف المتعلق والشيخ الإيرواني تعرض بشكل مبسط وعميق إلى هذه القاعدة في عنده كتاب مال بحث خارج جمعين قواعد فوائد الأصولية كذا اسم ناس الكتاب اسمه فوائد مختصر بحث النحت في المتعلق هل يدل على العموم أو لا يدل هناك بحث هذه القاعدة لكن بحث فيها مختصر الشيخ بحثها مختصرا مع أنه بحث خارج كان بحث الخارج لكنه مختصر جدا هذه أي نقطة نقطة كم صارت ضاعت النقاط يصير البحث الثالث وجوب الذبح والإحراق بلي قدم متيقن قدم متيقن هو ماذا البالغ لكن عندنا رواية إطلاق المقامي بقى عندنا بس الإطلاق المقامي الموجود في أي رواية رواية رجل النزع على شاتن قطعا بلا إشكال براءة أصل عملية إطلاق مقامي ظهور دليل اجتهادي مقدم قطعا بلا إشكال براءة أصل عملي كلش آخر أصل عملي ظهور إطلاق مقامي ظهور إطلاق الظهور مقدم على البراءة بلا إشكال أمارة بعد الظهور أمارة شنو قد وش قد نتوسل يعني قد ما نقبل الإطلاق المقامي اللي ذكرنا صغرى وكبرى ما في إشكال صغرى في المقام قد نشكك في الرواية سندا أصلا ما بحثنا سند الرواية في كلام في السند سيأتي إن شاء الله لأنه هذه الرواية رواية فيها كلام محمد بن عيسى عن الرجل من هو ده الرجل اللي ينقل عنه محمد بن عيسى من هو العسكري خب ليس معاصر له محمد بن عيسى بن عبيد ليس معاصر فسي إرسال في مشكلة إرسال في البحث ما كل شيء نطلع الحديث الرابع ضعيف السند بني تحف العقول بعد تحف العقول والرواية الثالثة خبر مسمع إيه وش بقى كل شيء ما بقى فالهذا قلنا قاد فمو كل شيء نقول لكم شيخ علي محسن ما يصير تفهمون الشفرات مفروض خب المهم هذا ما يتعلق بالبحث الثاني البحث السفوم حكم هذه الشاة الموطوءة ذكرنا أنه إذا عرفت بعينها فتذبح وتحرق مو تحرق وتذبح ما يصير بحرق تذبح وتحرق أول شيء تذبحها بعدين تحرقها مو تحرقها ثم تذبح إذا حرقتها شنو يعني ذبحتها عذبتها لا تذبحها بعدين تحرقها أما إذا لم تعرف بعينها قلنا مقتضى القاعدة في المقام شبهة محصورة وإذا كانت شبهة محصورة فيجب الاجتناب إلا أن الإمام حكم بالقرعة فوقع الكلام أن في جهتين في هذه الحيثية الجهة الأولى أن ما دل على وجوب القرعة هل هو تام أصلا ويمكن قبوله أو غير تام في نفسه والثاني هل أن ما دل على القرعة ناظر إلى الشبهة غير المحصورة أو ناظر إلى الشبهة المحصورة هاي بحثنا سابقا خب إذن ها هنا بحثان الشهيد الثاني في المسالك صفحة كم شيخنا صفحة 30 لا تنسى الصفحات صفحة 30 تعرض إلى هذا المطلب قال هكذا عبارته ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله الاجتناب إلى شنو؟ إلى نسله نقول اجتنب شنو اجتنب يعني حرم لحمه وإن وجب ذبحه وحرقه. واضح؟ مو تذبحه وتاكله. تقول تذبحه تذكية وتاكله، نقول لا، تذبحه وتحرق. اشتنبي يعني هذا ذبحه وحرق. وإن اشتبه، يقول فالمروي، ها بدأ شوي يشكك الشهيد، قال مروي، فالمروي أنه يقسم ما وقع فيه الاشتباه نصفين ثم يقرع بينهما كذا كذا كذا. هل له القرن الروايات؟ يقول وبمضمون الرواية عمل الأصحاب، الأصحاب عملوا بذلك مع أنها لا تخلو من ضعف وإرسال. كم مشكلة؟ ضعف وإرسال. عجيب، رواية لطيفة. حديث الأول شنو ضعف وإرسال؟ قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار وإسناده إليه تامون عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام. فهنا يقول هاي مشكلة، في هاي الرواية العمدة في البحث، هاي اللي فيها الاشتباه، هاي اللي فيها التقسيم الحديث الأول، وهو العمدة عندهم بأن باقي الرواية ضعاف. هاي الرواية المهمة اللي تدل بها المشهور، يقول هذه فيها علتين، علة الضعف وعلة الإرسال. بين لنا. يقول لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل. مالك عليه السلام من جاي هادي؟ من عليه السلام؟ أول كلام من عليه السلام؟ من هو هذا الرجل ده عليه السلام؟ أول الكلام أنه هذا الرجل من؟ إمام. خب، أنه عليه السلام، هذا أول كلام. بس عليه السلام ماذا تقول؟ خلاص هذا إمام، لعل صاحب الوصال خلى عليه السلام، ترجع مصدر الرئيسي عن الرجل. خب، يقول الشهيد محمد بن عيسى مشترك بين شخصين، بين محمد بن عيسى الأشعري وهو ثقة، هناك نص على توثيقه، ومحمد بن عيسى اليقطيني يقول وهو ضعيف. حين من هو في خلاف؟ ليش؟ استثناء يعني إذا الضعف إذا الضعف. فنقول المشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني هي أنه لا تضعيف له خاص في كلمات الرجاليين، إنما ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق عندما تعرض إلى كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري غربل الكتاب، فقال هذا الكتاب خش كتاب زين، لكنه استثني فيه ما فيه غلو وتخليط كذا، وما كان عن جماعة صف له 31 منهم محمد بن عيسى بن عبيد، فاستثنى من كتاب نوادر الحكمة. فوقع الكلام أن استثناء ابن الوليد من شخص من كتاب النوادر أي وقع في رتبة المستثنى، هل يدل على الضعف أو لا؟ بحث آخر ما لنا علاقة به، ما المستثنى من، هل يدل على التوثيق أو لا؟ إحنا بحثنا عن فوائد فهمنا مستثنى. فهم أكثر الأعلام من هذا الاستثناء التضعيف، ولهذا ابن نوح أحد الرجال الكبار المعاصر الذي تعرض وكان قريب عهد مع محمد بن الحسن بن الوليد قال وقد أصاب شيخنا بن الوليد في كل ما ذكر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. فيفهم من كلام ابن نوح أن ابن الوليد في الاستثناء في أي مقام؟ مقام التضعيف لا أقل. هو ابن نوح، هو ابن نوح، هو رجال كبير، هو نص عبارة يستفاد منها أنه إذا استثنى شخص هو يرى الاستثناء دليل على التضعيف. فالأخل هذا مو نأخذ بكلام ابن الوليد، نأخذ بكلام من؟ ابن نوح. فابن نوح يرى أن المستثنيين ضعيفين عنده إلا في من؟ إلا محمد بن عيسى بن عبيد. فما أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. فنقول ببركة هذا حصل التعارض بين التضعيف توثيق ابن نوح وثقه، محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذ الشيخ الصدوق قال وقد أصاب شيخنا في كل ما ذكر، يقول الشيخ الصدوق ما في استثناء، الشيخ الصدوق يقول استاذنا هذا ما استثني، هذا استاذنا كل اللي قاله صحيح أمشي عليه. فالشيخ الصدوق أيضا شنو يرى ضعف محمد بن عيسى بن عبيد، فإذا حصل التعارض بينهم لا دليل على توثيقه لا أقل، واضح. ولكن وما أدراك ما لكن، أن ما ذكره محمد بن الحسن بن الوليد هو استثناء روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فلم يستثني روايات محمد بن عيسى وسكت، قال أنا استثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن من؟ عن يونس، مو رواية محمد بن عيسى بن عبيد وسكت. فكأن ما عنده مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد، بل كونه عن يونس هذه فيها مشكلة. وذكر في محله أن الذي رابه فيه مو وثاقة ابن نوح، ما هو ما عنده ارتياب في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، عنده ارتياب في رواياته عن يونس، لأنه هناك شبهة عدم المعاصرة معه في الزمان، لأنه كان صغير العهد، فلا يمكن أن يروي عن يونس، يونس في طبقة متقدمة، فهذا سبب الريب. وحينئذ وش النتيجة؟ أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة بتوثيق بن نوح، ولا يعارض بكلام ابن الوليد، لأن لا ظهور له في التضعيف. والرواية التي بأيدينا ليس عن يونس حتى تأتي فيها المشكلة، فهذا الضعف انتهينا منه، ماكو مشكلة. أما الإرسال، وش الإرسال؟ شيء ثاني بليغ على فهم المطالب بليغ، بس على التحليل اللي ذكرنا ما في إشكال، بل هو يستشكل في رواية محمد بن عيسى يقول الرجل، من هو الرجل ده الرجل؟ يقول لا يخلو، يقول فإن كان المراد بالرجل الإمام الكاظم عليه السلام كما رزق إن شاء الله رزقنا الله زيارته، فهو إمام الكاظم من الأئمة الذين لهم مقامات كثيرة، ويذكر بعض المحققين أنه في ظلامته بعد الحسين سلام الله عليه، ظلامته الإمام الكاظم بعد الحسين، ظلامات عظيمة الإمام الكاظم في السجون. خب، كما يقول الغالب في الروايات إذا أطلق الرجل فالمراد منه الإمام الكاظم عليه السلام، يقولون إذا قال الرجل أطلقوا الزمان تقية كلش كان ذاك الزمان، فإذا قال الرجل يقصدون الإمام الكاظم عليه السلام. فحينئذ نقول إذا كان المراد هو الكاظم فإنه يحصل إرسال، لأن محمد بن عيسى على كلا التقديرين الأشعري واليقطيني لم يعاصر الإمام الكاظم، بل هم في زمان متقدم، هم ينقلون عن يونس عن الرضا، فيحتاج إلى طبقة ينقلون عن الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهم، فحينئذ غير معاصر. وإذا كان غير معاصر فيكون إرسال عندنا في الرواية. إذن إذا ما كان الإمام الكاظم، خب يقول وإن أريد به غير الإمام الكاظم أو كان مبهما فإن الرواية تكون مقطوعة، حيث ما عرف ما هو الرجل ده. ديك تحف العقول، ما لا لا تحف العقول، رواية تحف العقول، بل تحف العقول لا نعمل بها. إذن هذه الرواية محل تأمل في السند، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية بأن هل الروايات ناظرة إلى الشبهة المحصورة أو إلى الشبهة غير المحصورة؟ فقد يقال أن الرواية مطلقة ومقتضى إطلاقها هو الشمول للشبهة المحصورة وغير المحصورة، صحيح؟ إلا أن يدعى أن احتفاف الرواية بمرتكز واضح وهي منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، حيث إنه من الأمور الواضحة هي منجزية العلم الإجمالي في وين؟ في الشبهة المحصورة، وهذه قرينة متصلة بالروايات تقتضي عدم انعقاد الإطلاق إلى موارد الشبهة المحصورة، فلا نحرز شمول الإطلاق ببركة الاحتفاف بالمرتكز الواضح المتجذر. ومجرد هذا اللسان لو كان أريد به الإطلاق، يعني ردع عن العمل بالعلم الإجمالي المنجز، والرد يحتاج إلى لسان شنو؟ قوي، لا يكفي إطلاق في الرادع. إذن قد يقال أن الرواية محتفة بمرتكز، وهو ارتكازية أن العلم الإجمالي منجز في الشبهات المحصورة، وهذا الاحتفاف يمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا لو كانت الرواية مطلقة لكانت من الرادع عن منجزية العلم الإجمالي في هذا المورد، والرادع يحتاج أن يكون رادع قوي، والإطلاق لا لسان ليست لسان يصلح للرادعية كما ذكر في الأصول، لأن الرادع لا بد أن يكون بحجم المردوع وارتكازية المردوع ومنجزية العلم، أمر واضح مرتكز. فهذا يوجب أن الرواية ناظرة إلى الشبهة غير المحصورة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل كلام وجيه أو صناعي أكثر منه عرفي؟ متجذر إجمالي، إجمالي منجز بلا إشكال، واضح من أحكام العقل، يعني حكم عقلي واضح، يعني مو عرفي؟ خب جواب إطلاق، خب إطلاق محتف بمرتكزات، خب الظهور النهائي، الظهور يؤخذ بالمناسبات الحكم الموضوع والنكات الارتكازية العقلائية والارتكازات المتشرعية، تخليها كامل بين طلع الظهور النهائي. الظهور النهائي ليس وليد قالب الألفاظ، الظهور النهائي يحتاج إلى دراسة المرتكزات العقلائية والمرتكزات العرفية والأشياء المحفوفة والقرائن. أوه صعب الظهور، ظهور صعب، عملية الظهور جدا صعبة، ترى مو سهلة، ممكن واحد يفتح الوزار يستظهر، هذا مو يحتاج إلى فن. فهكذا قد يقال، إلا أنه هذا الكلام يتنافى مع ظهور الرواية بوضوح، لأن الرواية بوضوح تدل على التفصيل بين بعينه أو غير بعينه، قالت بعينه، فقال إذا عرفته بعينه احرقه اذبحه ثم احرق، إن لم تعرف بعينه فماذا؟ فاقرع. فبقرينة المقابلة أن المراد من الشق الثاني ما ليس بعينه، ولا يمكن التصرف في ما ليس بعينه، نظير عدم إمكان التصرف في دليل أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. تقول أنا أحمل بعيني على الشبهة شنو؟ غير بعيني على الشبهة غير المحصورة، هل هذا عرفي؟ ليس بشريف هذا الجيم، شايفه ليس بجريف. خب إذن هذا الحامل لا يصح، لأنه يتنافى مع ظهور الرواية بوضوح، لأن الإمام يقول إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين. فالرواية واضحة في الشمول إلى مطلق ما لم يعرفه بعينه، ما لم يعرفه، فيشمل بوضوح شنو؟ موارد الشبهة المحصورة. خلنا نقرأ. قال ويحرم من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقواء الذكور والإناث موطوء الإنسان ونسله المتجدد بعد الوط، لقول الصادق عليه السلام إن أمير، هي خبر مسمع، موطوء الإنسان وشو يحرم موطوء الإنسان ونسله، نسل الموطوء بعد والإنسان بعد يعني قلت نسله غلط، نسله أقول نسله لك عمي يعني، بل نسله الإنسان ما يحرم بعد، هو حرام نصيته المتجدد بعد الوطء. ليش قال متجدد بعد الوطء؟
لسبب
نعم.
الناس المتجدد بعد الوقت.
ليش قيد هذا القيد؟ ليش ذكر هذا القيد؟ ليش قال المتجدد بعد الوقت؟
يعني متولد من محرم.
ليش عاد؟ وش الغرض؟ الغرض الغرض ليش؟ وش بيقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ بلي وش خد رضاه؟ في نسل قبل الوقت ونسل بعد الوقت. يقول المحرم النسل المتجدد بعد الوقت. يريد يقيد عبارة الشهيد، لأن ظاهر بعض عبارات الفقهاء تحريم النسل مطلقا.
سابق الله
خلاص حرم نسله. حتى أن الروايات لو تلاحظون ما أثبت متجدد بعد الوقت. شوف الروايات. أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربان. وين الرواية؟ لبن خنزيرة خنزيرة هاي اللي هي الرواية كذي كان تمام حلت المطلب. إيه صفحة كم قلنا؟ 169. ما عرف من نسله بعينه هسي طلعت. خب بلي هذه الرواية اللي عبرت بالناس. بلي وين الرواية اللي عبرت بالناس؟ بلي في أبواب يمكن مو فيني في أبواب نكاح البهائم. إحنا ما مر علينا نسلة في الروايات لا. موجود روايات في أبواب نكاح البهائم في الحدود. في أبواب نكاح البهائم في الحدود موجودة روايات. في الوسائل الجزء 28 لحب راجع شوفوا صفحة 357. بكرة نشوفها يوم الخميس نشوف هاي النسلة. وليش قال المتجدد بعد الوقت؟ لأن في الروايات أنا أتذكر قال نسل حرام هنا قيل بالمتجدد. فوش القارين على التقييد؟ خلنا نقرأ بقايا. إذن البحث في النسل يأتي إن شاء الله يوم الخميس. قال المتجدد بعد الوط لقول يعني بات نسله مطلقة في الشهيد الأول قيدها. قال المتجدد بعد الوط لا مطلق الناس حتى السابق قبل الوط. خب لقول الصادق إن أمير المؤمنين سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها. وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصمة هو استصحاب الحلية كما قلنا على المتيقن ويجب ذبحه وإحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره. وشمل إطلاق الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون وإطلاق النصي يتناوله أيضا. قلنا أي إطلاق هذا يتم؟ إطلاق مقامي ما عندنا إطلاق لفظي. أما بقية الأحكام غير التحريم ياهو أحكام غير التحريم الحدود وما شاكل ذلك فيختص بحثها مفصلا فيختص بيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله. أتى الحمد لله علينا إن شاء الله مع بقية الأحكام في الحدود بحثنا في الحدود مفصلا. ويستثنى من الإنسان الخنثى يأتي وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.